صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما أفاده الآخون في أن المعنى الموضوع له لفظ المعاملة هو العقد المؤثر شرعا وعرفا لأثر شرعا وعرفا. ذكر سيد المنتقى في صفحة 283 بأن قوله شرعا وعرفا يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول وهو الظاهر من العبارة بأنه هذا تقييد للمؤثر، فالمعاملة كالبيع لفظ موضوع للعقد المؤثر عند العرف والشرع، فيكون العرف والشرع قيد شنه؟ قيد للمؤثر، حيث ذكرنا بالأمس أنه تارة يوجد عندنا عقد مؤثر بنظر الشارع في حصول الملكية والزوجية والبينونة، وعندنا عقد مؤثر في حصول التمليك وما شاكل ذلك بنظر من؟ بنظر العرف، لا بنظر الشارع، إما بنظر الشارع أو بنظر العرف. فالنكاح المنقطع مثلا عند العقلاء ليس مؤثرا في حصول الزوجية، وإن كان بنظر الشارع شنه ماذا مؤثر في حصول الزوجية. مثلا البيع الربوي عند العرف مؤثر في حصول التمليك، ولكن عند الشارع شنه غير مؤثر في حصول التمليك. فبين المؤثرين فبين السببين بنظر العرف أو الشرع في حصول التأثير عموم وخصوص من واج. هذا الاحتمال الأول الذي هو ظاهر العبارة بدوان بأن نرجع عرفا وشرعا قيدا للمؤثر، لا يمكن الالتزام بهذا الظاهر لوجهين. فإن أراد الآخوند هذا المعنى فلا يمكن الالتزام به لوجهين. الوجه الأول المفروض أنه ليس للشارع اختراع خاص في باب المعاملات، بل دور الشارع إمضاء المعاملات العرفية أو الرد عن المعاملات العرفية. وهذا يعني أن المعاملات العرفية والعقلائية كانت ثابتة قبل زمان الشارع، فعندما جاء الشارع إما أمضى وإما ردع. فإذا فرضنا أن هذه المعاملات كانت ثابتة قبل زمان الشارع فلا معنى لأن يوضع اللفظ المؤثر شرعا، حيث أنه قبل زمان الشارع هذه المعاملات موجودة، فالمعنى الموضوع له اللفظ لا بد أن يكون هو العقد المؤثر عرفا لا عرفا وشرعا، إذ سالب بانتفاء الموضوع شرع. ماما الشرع لم يوجد في زمان الواقع حتى يلاحظ الواضع المؤثر شنو؟ المؤثر الشرعي. لو كان الشارع موجود في زمان الواضع فلعل الواضع العقلاء احترم الشارع مثلا فقال أنا وضعت اللفظ للعقد المؤثر عرفا وشرعا، ولكن المفروض أن هذه المعاملات العقلائية كانت ثابتة قبل زمان الشارع، إذ لا شارع في زمان الواض. فإذا فرض أنه لا شارع في زمان الواض فكيف يكون التأثير عند العرف للبيع المنظور فيه شنو؟ هو الشارع، هذا لا معنى له. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أن الغرض من تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات كما سيأتي إن شاء الله وتنزيل استعمالات الشارع على شنه؟ على المعاملات العرفية. الغرض كما سيأتي إن شاء الله بحثه في نقطة آتية من تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات أنه ننزل استعمالات الشارع على المعنى الموضوع له اللفظ. فمثلا نقول البيع موضوع عند العقلاء للعقد المؤثر في حصول التمليك والنقل والانتقال. بعدما نحدد المعنى الموضوع له اللفظ، إذا رأينا في استعمال الشارع لفظ البيع ننزل ونحمل استعمال الشارع على أي معنى؟ على المعنى العرفي والعقلائي. وهذه الفكرة محل اتفاق بين الجميع حتى عند الآخر. إذا استعمل الشارع ألفاظ المعاملات فإنه يحملها على المعنى العرفي، لأن المعنى الموضوع له اللفظ هو ما ينزل عليه استعمال الشارع. وبناء على تفسير العقد، تفسير المعاملة كالبيع بالعقد المؤثر شرعا وعرفا، أي أخذنا حيثية الشارع كقيد في المؤثرية، فهذه الفكرة لا تنطبق، لا تصح. لماذا؟ لأنه لو قال أحل الله البيع فإن المراد من البيع، تفتوا سر قضية شنه كما يقول سيد الخوئي وسيد المنتقى، أحل الله العقد المؤثر عرفا وشرعا، فكأنه قال أحل الله العقد المؤثر شرعا. فهذه قضية بشرط شنه؟ قضية بشرط المحمول، كأنك تخبر بأن العقد المؤثر شرعا مؤثر، لأن المراد من الحلية الوضعية، فكأن مرجع قولك إلى أن الله أحل البيع، أي أن الله ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أمضى العقد المؤثر شرعا. هل هناك معنى لإمضاء العقد المؤثر شرعا؟ هل لها معنى؟ هو عقد مؤثر شرعا، هل يأتي الشرع ويمضي العقد المؤثر شرعا؟ لا معنى له. وحيث إن هذه الأدلة في مقام الإمضاء فكأن مرجعها إلى أنه البيع العقد المؤثر شرعا أمضاه الشارع، وهذا لا معنى له. فنفس كون هذه الأدلة في مقام الإمضاء تكشف بوضوح على أن المراد من العقد هو المؤثر عرفا والشرع شنو؟ يمضي. ولهذا قال سيد المنتقى أن الغرض، شوفوا في الثاني وش قال، أن الغرض من تعيين الموضوع له في ألفاظ المعاملات هو تنزيل حمل استعمالات الشارع عليه على المعنى الموضوع له. وهذه النتيجة لا تحصل على هذا البيان، إذ استعمالات الشارع لألفاظ المعاملات بين ما تكون في مقام الإمضاء حل الله البيع وما يكون في مقام الرد نهى النبي عن بيع الغرر. ولا يخفى أن البيع إذا كان معناه العقد المؤثر شرعا وعرفا، إذا خدت الشرع في قيد المؤثرية هل معنى للإمضاء والرد؟ ماكو بعد مؤثر شرعا، بعد شو تقول هذا أنا أمضي؟ ويكون القضية الإمضائية قضية بشرط المحمول، والقضية الردعية شنو؟ تناقض، لأنك تقول البيع المؤثر ليس بمؤثر، فبلحاظ دليل الإمضاء يكون قضية بشرط المحمول، وبلحاظ دليل الرد يكون شنو؟ يكون موجب للتناقض. إذ لا معنى لإمضاء الشارع ما هو مؤثر عند الشارع للغويته، كما لا وجه لإلغاء الشارع ما هو مؤثر عنده، لأنه تهافت واضح وتناقض ظاهر. فلأجل هذين المحذورين ولغيرهما يا شيخنا يكون هذا الاحتمال الظاهر من العبارة محل إشكال ونظر إذا كان هو منظور الآخوند. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن مراد الآخوند رحمة الله عليه بأنه الشرع والعرف قيد في المؤثرية كالاحتمال الأول، لكن ليس مراده المؤثرية الاستقلالية، بل المؤثرية ولو كانت إمضائية، فإن المؤثر تارة يكون تحسيسي وتارة يكون شنو إمضائي. ومن الواضح أن هذه المعاملات كالبيع كالإجارة إذا نسبناها إلى العقلاء فنسبة التأثير شنو تأسيسي، لأن هي التي هذه الأمور الاعتبارية هي التي اعتبرها العقلاء وتواضع عليها العقلاء. وإذا نسبنا هذه الأمور المعاملات إلى الشارع فتكون مؤثرة لكن إمضائية. والجامع بين المؤثرين والجامع بين المؤثرية التأسيسية والمؤثرية الإمضائية طبيعي المؤثرية الأعم من التأسيسية والإمضائية. وحينئذ مراد الآخوند أن لفظ المعاملة موضوع للسبب المؤثر عرفا بلحاظ التأسيس، وشرعا بلحاظ الإمضاء، حيث أن الشارع يمضي المقنن الحكيم وهو الشارع وهو سيد العقلاء وهو أعقل العقلاء وسيد العقلاء، فهو يمضي ما عليه العقلاء، فبهذا اللحاظ أي بلحاظ كونه إمضائيا يكون مؤثرا. هذا هو الاحتمال الثاني. إذن في الاحتمال الثاني بأن المراد هو الموضوع له هو المؤثر عرفا، والشارع حيث أنه تابع العرف على ذلك فالتأثير شرعا حينئذ حاصلون وإن كان بالمؤثرية الإمضائية. هذا الاحتمال كمطلب صحيح لكنه لا يصلح جوابا عن الإشكال، وذلك لأن المدعى على كل حال بأنك أخذت الشارع قيدا في المؤثرية ولو إمضاء. ومن الواضح أنه العقلاء عندما يضعون لفظ المعاملة لمعنى لم يلحظوا الشارع ولو على نحو الإمضاء. شفتين؟ لو كان الواضح هو الشارع يقول أنا الشارع وضعت اللفظ للعقد المؤثر المؤثر عرفا وشرعا مقبولة مثلا، أما المفروض أن الواضع من العقلاء، وقد عرفت أنه في زمان الوضع لا شرع، ترجع المشكلة في زمان الوضع لا شرع، فهذا يعني أنه لا يقبل أن الملحوظ في المعنى الموضوع له اللفظ الشرع ولو على نحو الإمضاء. وإلا بناء على هذا الكلام لو شرع ما أمضى وش سوى؟ ردع. المفروض ما ينطبق عنوان البيع، وكأن عنوان البيع حيث لأنه موضوع للعقد المؤثر لأثر كذا عرفا وشرعا، أن الشارع ما لم يتدخل إمضاء فإنه لا يقال شنو بيع. وهذا واضح شنو واضح الفساد. إذن هذا المعنى وإن كان المطلب أن الشرع إمضاء، خب هاي مطلب ما له علاقة بلف الإشكال ولا يندفع بهذا الإشكال. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الذي هو خلاف ظاهر العبارة هو أن يقال أن قوله شرعا وعرفا قيد للموضوع له لا للمؤثر، بأن يقال هكذا الموضوع له شرعا وعرفا هو العقد المؤثر لأثر كذا، فالشرع والعرف ليس قيدا في المؤثرية بل هو بيان للمعنى الموضوع له عند الشرع وعند العرف. فكأن السائل يسأل ما هو المعنى الموضوع له لفظ البيع عند العرف، ما هو المعنى الموضوع له اللفظ عند الشرع؟ نقول المعنى الموضوع له عند العرف وعند الشرع معنى واحد، ما هو؟ العقد المؤثر، العقد المؤثر لأثر كذا، أي البيع هو العقد المؤثر في حصول التمليك، النكاح العقد المؤثر في حصول شنو؟ الزوجية. فيكون شرعا وعرفا ليس قيدا للمؤثرية حتى تأتي المشكلة. فالشارع والعقلاء كلاهما وضعوا اللفظ للمعنى المؤثر. هذا المعنى أخف من سابقه ولكن يرد عليه إشكال، وهو أن لازم هذا الكلام أن هناك معنى موضوع له اللفظ عند الشارع، لأنك قلت المعنى الموضوع له عند الشارع والعرف، صحيح؟ فهذا يعني أن الشارع تصدى وجلس على كرسي الوضع وقال وضعت اللفظ للمعنى حتى نبحث ما هو المعنى الموضوع له اللفظ عند الشارع. فهذا الاحتمال يقضي بأن يكون المعنى الموضوع له موجود عند الشارع، أي الشارع وضع، فيرجع الإشكال الشارع لم يضع. اللهم لنفس الحال ذاك أن يقال أن الوضع يتحقق إما بالتأسيس وإما بالإمضاء، نعم بل اللهم بل يحتاج توجه دعاء واتجاه إلى قبلة ووضوء وصلاة ركعتين، قلت أصلا سأتي قصر ركعتين لأن المطلب صعب جدا، بالله أستعين على هذا المطلب الصعب أيمن اللهم. بأن يقال تارة الوضع تأسيسي وتارة الوضع إمضائي، فالعقلاء قبل زمان الشارع وضعوا اللفظ للمعنى الكذائي، لما جاء الشارع رأى بأن الوضع عند العقلاء يفي بحاجته فلا يحتاج إلى وضع جديد، فأمضى الوضع الموجود عند العقلاء، فقال أنا المعنى الذي أراه هو ما يراه شنو؟ هو ما يراه العقلاء. فبهذه الملابسة أن ما يراه الشارع هو المعنى، قالوا هذا هو المعنى الموضوع له عند الشارع. ولكن هذا شنو؟ هذا الكلام ما هو إلا خطابيات، كلام خطابي وإلا مو كلام علمي دقيق، ما عندنا وضع إمضائي. في النتيجة ما وضع، في النتيجة إذا كان الوضع الموجود عند العقلاء يفي بحاجته إذا لم يجلس على كرسي الوضع فلا يوجد معنى موضوع له، ولا معنى أن يقال أمضيت المعنى الموضوع له، لا معنى لهذا الكلام، هذا أشبه بالخطابيات التي تذكر في الخطابة، واضح لا في مجالس العلم. إذن هذا الاحتمال أيضا شنو محل إشكالين. فإقحام حيثية الشرع في التعريف سواء كان بلحاظ المؤثرية أو بلحاظ الموضوع له غير تام. فالصحيح أنه في تعريف المعنى الموضوع له اللفظ وهو ما يبني عليه الأعلام وهو ما يظهر من كلام الآخر بعد ذلك في التمسك بالإطلاق، المعنى الموضوع له اللفظ عرفي عقلائي وهو العقد المؤثر، العقد المؤثر في حصول التمليك في حصول الزوجية في حصول كذا، المهم حسب النتيجة أما عرفاً أو شرعاً لا نحتاج فيه لا قيد المؤثرية ولا إلى المعنى الموضوع موضوع لا. فإقحام حيثية الشرع والعرف في هذا التعريف محل تأمل ونظر. بس خلي في المعنى الموضوع له اللفظ، يعني إذا كان يريد مسامحات مو في محل الترقيق، في مو في مقام جعل التحديد بناء على مسلكه إن التعاريف شنو شرح اسمية وما عنده اهتمام بالتعريف بس تقريب الفكرة، خب أمر سهل. أما إذا كان في مقام جعل تعريف أن التحديد ما هو المعنى الموضوع له اللفظ كما هو ظاهر العبارة، قال وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفان، هذا إذا دخل شرعا وعرفان في التعريف محل إشكال. إذا مو داخل في التعريف يريد يشير إلى مطلب ولو مسامحي كما سيأتي المطلب الآتي، ما له علاقة دخل العرف كله شيء يا جماعة.
الإشكال يجي لا يقولون المعنى مختلف
ولا
المعنى واحد لدى الاثنين،
هذا تعبير مسامح يعني ما يصير دخل ما يصير قيد في التعريف. ما نسألكم ما هو المعنى الموضوع له اللفظ؟
كلام عن الموضوع له.
هكذا يقول الموضوع له يعني اللفظ. معنى يعني الموضوع له اللفظ يعني معنى. ما هو الموضوع له اللفظ؟ هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا. فهذه شرعا وعرفا ظاهرها أنها قيد في داخل في التعريف، إما قيد في المؤثرية أو إذا تنزلنا قلنا الموضوع له شرعا وعرفا العقد المؤثر لأثر كذا. فالصحيح أن المعنى الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثر، العقد المؤثر بناء على الصحيح، ماذا بناء على الوضع الصحيح كما يرى الآخون، الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثر في حصول التمليك أو في حصول الزوجية بحسب الأثار. إذا اتضح هذا المطلب، مطلب كنا قلنا الرابع، كأنه المطلب الخامس، المطلب الخامس ذكر الآخون بأنه كما أشرنا سابقا إذا رجعنا للعقد المؤثر فإن النسبة بين المؤثر الشرعي أي بنظر الشرع والمؤثر بنظر العرف هو العموم والخصوص من وجه، ومقتضى ذلك هو أن المعنى الموضوع له اللفظ عند الشرع هو غير المعنى الموضوع له اللفظ عند العرف، وإن شئت قلت بأنه لا يصح لكم أن تقولوا أن دور الشارع هو الإمضاء، أي أنه لا يرى معنى جديدا للمعاملة وأنه يرى ما عليه العرف، فهذه الدعوة غير مقبولة. كيف تقولون بأن المعنى عند العرف يقبله الشارع مع ذلك أن النسبة بين المؤثرين هي العموم والخصوص شنو من وجه؟ فمقتضى الصناعة أن الشارع ليس دوره دور الإمضاء المحض بل تدخل، ومقتضى تدخله أن يتصدى على كرسي الوضع ويقول وضعت لفظ البيع للمؤثر الذي بنظري في حصول الملكية، وحينئذ شيخنا لا يصح لكم أن تعرفوا شنو المعاملة بأنها العقد المؤثر لأثر كذا. المؤثر عند من هو؟ المؤثر عند الشر غير المؤثر عند عند العقلاء وعند العرف، ومقتضى أن المؤثر مختلف بينهما اختلاف المفهوم، ومقتضى اختلاف المفهوم أن الشارع لا يكتفي بالمعنى الموضوع له عند العرف بل يتصدى على كرسي الوضع ويضع اللفظ للمعنى، وهذا يعني أن المعنى الموضوع له عند العرف غير المعنى الموضوع له عند الشرع، لا أن المعنى واحد عندهما. واضح الفكرة؟ فمقتضى أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه اختلاف المعنى بين ماذا بين العرف وبين الشرع. فالعرف مثلا يرى أن البيع هو العقد الصادر من البالغ العقد الصادر من المميز مثلا. الشرع يقول لا، أنا أرى البيع بأنه العقد الصادر من البالغ مو من المميز. العرف يرى أن النكاح هو العقد الصادر من المرأة الرشيدة. الشرع يقول لا، عقد النكاح خصوصا النكاح الآن في باب الأمثال يعني العقد الصادر من الرشيدة بإذن من؟ بإذن الولي. فحيث إن اللفظ موضوع للصحيح وما هو صحيح عند العرف وغير ما هو صحيح عند الشرع، فهذا يقتضي اختلاف المعنى الموضوع له اللفظ. فكيف تقول أن المعنى عند الشرع هو نفس المعنى عند العرف؟ أجاب الآخر عن هذا الإشكال بأن هذا خلط بين المفهوم والمصداق، وقد أشرنا إلى هذه النقطة في أبحاث سابقة، وهو حصول الخلط بين عالم المفاهيم وعالم المصادق. فيقول بأنه النسبة بين المؤثر الشرعي والمؤثر العرفي، وإن كانت هي العموم والخصوص من وجه كما تقولون، ولكن درست يقول أخ في منطق المظفر بأن النسب بين المفاهيم الملحوظ فيها المصداق، فهذا اختلاف بالحقيقة شنو؟ مصداقي وليس اختلاف مفهومي. فنحن نسلم أن مصادق المؤثر عند الشارع غير مصادق المؤثر عند العرف، وهذا اختلاف في المصداق، والاختلاف في المصداق لا يستوجب الاختلاف وين؟ في المفهوم. فالشارع يقول كالعرف أن البيع له معنى واحد فارق، المراد من البيع هو العقد المؤثر في حصول التمليك، في انتقال المثمن من كيس البائع إلى كيس المشتري، وانتقال الثمن من كيس المشتري إلى كيس البائع. فالبيع هو العقد المؤثر في حصول المبادلة بين المالين، وهذا معنى واحد. الآن في تحديد مصداق البيع، ما هو البيع المؤثر؟ ما هو مصداق البيع المؤثر في حصول المبادلة؟ شيخنا هنا يأتي الخلاف. فالاختلاف بين العرف وبين الشرع في المحقق والمصداق للعقد المؤثر في حصول المبادلة، لا في نفس المفهوم، المفهوم واحد، لكن الاختلاف بين الطرفين في المحقق والمصداق الذي يوجب حصول ماذا؟ العقد الذي يترتب عليه الأثار. فالعرف والشرع متفقين، وإنما الاختلاف في المصداق. ومرجع الاختلاف في المصداق إلى تخطئة الشارع للعرف في تشخيصهم لمصداق المؤثر. متفتين؟ مرجع الاختلاف أن الشارع يخطئ العرف ويرشدهم أن ما تخيلتموه من أنه عقد مؤثر في حصول الأثار ليس كذلك. فمرجع القضية إلى أن الشارع العالم بحقائق الأمور، المطلع على الغيب، الذي يعرف المصالح والمفاسد التامة، وهو سيد العقلاء، يقول لي من هو أدون من العقلاء؟ يقول لهم أنتم اشتبهتم في تحديد مصداق المؤثر، فتوهمتم أن إذن الباكر ليس شرطا في حصول شنو؟ في حصول الأثار. أنا أخطئكم لأني أعرف بالمصالح والمفاسد، أقول هذا شرط في تحقق الأثر الاعتباري، وبدونه لا يتحقق الأثر. فمرجع الشارع إلى تخطئة شنهم؟ إلى تخطئة العرف في المصداق. فالاختلاف اختلاف مصداقيون، والنتيجة أن الاختلاف المصداقي لا يستوجب الاختلاف المفهومي، فالمفهوم واحد، فيصح لنا أن نعرف المعاملة بأنها العقد المؤثر لأثر كذا، وهي معنى واحد عند الشرع وعند العرف. وهذا يعني أن مراد الآخر شرعا وعرفا كما قال الشيخ أن المعنى واحد عند العرف والشرع، وكون المعنى واحد لا يعني أن هناك تصدي لماذا للوضع، أي ما يراه الشرق وما يراه العرف في هذا المعنى، فالمعنى واحد مو الموضوع له واحد. شيخ حسن ما يقول الموضوع له واحد، إذا قلت الموضوع له واحد عند العرف والشرق ها يعني لازم الشرع تصدى لكرسي الوضع، نقول لا، المعنى الموضوع له عند العرف وعند الشرع المعنى واحد. ليش معنى واحد؟ لأن الشرع ما تصدى لعملية الوضع، فالمعنى الذي عنده هو المعنى الذي عند العرف، حيث إن الشرع لم يتصدى لكرسي الوضع، فالمعنى الذي عند الشارع هو المعنى الذي عند العرف، وهذا معنى اتحاد المعنى بين بين العرف وبين الشارع. ولأجل اتحاد المعنى قال الآخر بعدين جبه الإشكال، إذا قلتم إن المعنى واحد كيف تقول المعنى واحد والنسبة بين المؤثرين هي العموم والخصوص من شنو من واش؟ قال اختلاف المصادق لا يؤثر في وحدة المعنى، واتحاد المعنى لا يعني أنه اتحاد الموضوع له اللاف وأن هناك وضع وما شاكل ذلك. قال ولعله هذا هو مراد الآخر، لكنه في العبارة يعني شرعا وعرفا دخلها كأنه جعلها قيد في المؤثرية حسب ظاهر عبارته، أو يرجع إلى الموضوع له. إذا قلنا أن المعنى معنى الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا، المعنى واحد عند الشرع والعرف، فيكون سالما من الإشكال. قال والاختلاف، هاي نقطة كم قلنا؟ خامسة. والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر، شوف فيما يعتبر في تأثير العقد في الشرائط، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى. فمعنى البيع هو العقد المؤثر في حصول المبادلة، معنى واحد، بس ما هي الشروط التي توجب تحقق شنو هذا المعنى؟ ما هي الشروط التي إن وجدت في العقد تحققت فيها المؤثرية؟ الشروط تختلف، فاختلاف في المحقق يعني في المصداق، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق وتخطئة الشرع العرفة في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره محققا لما هو المؤثر. وضع العبارة، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق وتخطئة الشرع العرفة، تخطئة في شنو؟ في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره الشارع كإذن البيت، ماذا في تأثيره، في تأثير شنو العقد محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى. ثم قال فافهم، وش قصد فافهم؟ ما هو في ذهنكم؟ بعد كل واحد له بدلوه، قال فافهم، الكل يجي بدلوه، كل واحد راح يتكلم. وش المطلب؟ في إشكال هذا اللي ذكرناه؟ هل يوجد إشكال على هذا المطلب؟ نعم. والمشكل هذا الشيخ نختلف عن الشارع تصدى للواقع، ما حد يدعي هذا ولا من آبائنا الأولين ولا أولادنا القادمين إن شاء الله. ما حد يدعي شيخنا بأن المعنى المضروب في المعاملات عند الشارع غير العرف. كيف يعني قضية التخطية؟
يعني ما لها معنى.
كيف
يعني؟ ما لها معنى أن الشارع يخطئ العرف في اعتباره ماذا مؤثرا؟
نعم.
الأثر أمر اعتباري، هم اعتبروا.
نعم.
فنستدل التخطية هو في هذه الجواب.
في تحت يعني من اي جهه؟ ذكر صاحب الحقائق الفقيه النبي السيد الحكيم اعلى الله مقامه وتبعه على ذلك او هو تابع للمحقق الاصفهاني قدس سره، هو تابع محقق اصفهاني، محقق اصفهاني ظهر استاذ، ذكر في الحقائق بانه ما افاده الاخوند محل نظر واشكال، وبيان ذلك هل المورد شيخ احفر التفت، هل المورد من موارد التخطئه اي ان الشارع يخطئ العقلاء والعور، او ان المورد من موارد تعدد الاعتبار بين العرف وبين الشرع، فهناك معتبرين الشرع والعرف، ولا معنى لمعتبر ان يخطئ معتبرا اخر اذ كل باعتباره. فما هو الحق في المساله؟ هل المورد من باب التخطئه ياتي شخص يخطئ شخص، او ان المورد من باب تعدد الاعتبار فلا معنى للتخطئه؟ نقول في مقام الجواب التخطئه شيخنا انما تصلح وانما تتصور في مورد هناك واقعيه في رتبه سابقه، فهناك واقعيه متقرره في نفس الامر والواقع، وقد تختلف الكواشف والانظار في تحديد الواقعيه المتقرره في وين؟ في رتبه سابقه. بمعنى ان هناك عله ومعلول حقيقي تكويني، مثلا العله في اخضرار الورقه ما هو؟ العله في تحرك الشأل ماذا الاغصان تحت الارض باتجاه معين ما هي العله؟ العله في حصول تمدد الحديد ما هي؟ هناك عله شنو؟ واقعيه، هناك عله واقعيه تكوينيه وهناك معلول تكويني. هنا يمكن ان يقال انه لو جاء العرف وقالوا العلة في حصول هذا المعلول التكويني كذا، يقول الشارع المطلع على الغيب وعلى حقائق الأمور يأتي ويخطئ العقلاء والعرف في تحديدهم للعلة الواقعية. تفتين؟ إذن إذا كان هناك مؤثرية حقيقية، علة ومعلول حقيقي تكويني لا يختلف ولا يتخلف وليس هو خاضع للاعتبار، هنا إذا جاء شخص وأراد أن يحدد العلة الحقيقية لشخص آخر أن يخطئه أو يقال المطلع على حقائق الأمور يخطئ العرف في تحديدهم كما في المصالح والمفاسد الواقعية وما يترتب عليها من الحرمة الشرعية وما شاكل ذلك. يقول الخمر حرام، لا أن الخمر حلال بحسب نظركم لأن فيه مفسدة واقعية. هذا هو مورد التخطئ. وأما في الموارد التي يكون نسبة الأثر للمؤثر ليست نسبة العلة الحقيقية التكوينية للمعلول، بل هي نسبة الاعتبار للمعتبر. نحن اعتبرنا العقلاء أن هذا العقد إذا تحققت فيه الشرائط تبانينا على حصول التمليك. عندنا مملكة، قاعدين في مملكة، هذه المملكة تواضع الشعب مع ماذا؟ مع رئيس الدولة، بأنه إذا صدر منا هذا العقد بالشرائط الكذائية حصلت المبادلة والتملك. وهذا أمر اعتباري ولا واقع له وراء شنو شيخنا؟ وراء الاعتبار. فنسبة العقد للتمليك للمؤثر، نسبة الأثر للمؤثر مو نسبة شنو؟ مو نسبة حقيقية وعلقة تكوينية، وإنما نشأت ببركة أي عالم؟ عالم الاعتبار. فإذا جاء شخص في مملكة أخرى شيخنا واعتبر هو بينه وبين من؟ وبين عبيده أنه العقد المؤثر في حصول المبادلة بهذا الشرط هل هناك معنى أن يأتي معتبر ويخطئ معتبر آخر في تحقيق الاعتبار؟ ما إذ لا وقع له وراء الاعتبار، ما في وقع وراء الاعتبار حتى تكون التخطئة. فحيث إن المورد من موارد الاعتبار والإنشاء الاعتباري ولا واقع له وراء التباني بين ماذا؟ بين أصحاب الاعتبار، فلا معنى للتخطئة. نحن العقلاء يقولون نحن نرى أن العقد المؤثر في حصول الزوجية عندنا نحن المعتبرين يتوقف على أن يكون صادر من الرشيدة، أذن البكر أو ما يأذن، فهذا اعتبارنا وتبانينا على ذلك. أنت عندك اعتبار آخر لأجل نكتة أخرى، لا معنى أن تخطئنا في اعتبار إذ لا وقع له وراء اعتبارنا حتى يقال هذا بالتخطئة. فليس المورد في الحقيقة من موارد التخطئة، بل من موارد تعدد شنو؟ تعدد الاعتبار. نعم لو كان هناك واقع متقرر في رتبة سابقة هناك معنى للتخطئة، فالاختلاف بينهم على نحو تعدد الاعتبار لا على نحو التخطئة، لأن الأمر الاعتباري متقوم باعتبار المعتبر، ولا معنى أن تخطئ هذا في اعتباره لأنه لا وقع له إلا اعتبار المعتبر. ولهذا ذهب جمع من الأعلام ومنهم المحقق الإصفهاني وتبعه السيد الحكيم أنه في الحقيقة المورد من موارد شنو؟ اختلاف الاعتبار وتعدد الاعتبار، لا وليس هو وليس المورد من موارد شنو؟ من موارد التخطئة. فالاعتبار الذي عند الشارع هو غير الاعتبار عند من؟ عند العرف. هنا سؤال لكم، إذا تعدد الاعتبار هل هذا يساوق تعدد المعنى الموضوع له اللفظ أو لا يساوق ذلك؟ وكأن الآخر مرتكز في ذهنه أنه وحدة المعنى الموضوع له اللفظ تتوقف على القول بالتخطئة في المصادق، ملتفتين؟ ولو لم نقل بالتخطئة في المصادق شنو؟ لا معنى لأن يقال المعنى الموضوع له اللفظ. فهنا لو ما بنينا على مسلك التخطئة نقول بنينا على مسلك تعدد الاعتبار، فهل تعدد الاعتبار معنى تعدد المعنى الموضوع له اللفظ؟ هل تعدد الاعتبار المساوق لتعدد المعتبر معنى تعدد المعنى الموضوع له اللفظ أو لا ملازمة في ذلك؟ هذا مطلب فكروا فيه. مطلب ثاني أن هذا الإشكال الذي أصر عليه الإصفهاني وذكره صاحب الحق هل هو تام؟ وأن في موارد الاعتباريات لا معنى للتخطئة، أو أنه يمكن أن نأخذ والإبرام، حيث يظهر من سيد المنتقى بأنه يصره على كلام من؟ على كلام الآخوند. فتأملوا في المطلب حقيق بالتأمل والتفكير. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا الحقائق صفحة 82 سيد المنتقى. الآن صفحة كم؟ خلنا نشوف. قلنا وين بحث المنتقى؟ هذا مطلب 283. نعم هنا عند كلام طويل سيد المنتقى لمن عنده حوصلة للمراجعة للتأمل للتدقيق. بعدين إذا درست الكتاب وسألت تلميذك هل هذا تخطئ أو كذا تكون في الصورة إن شاء الله. الحقائق أول بحث مالنا صفحة 283.
جميل.
283. وهذا المبحث الثاني. جميل. المبحث الثاني شيخنا نفس الشيء، فيها السياق موجود. ذكر التخطئ والتصوير وكذا جاي بحث يناقش من أشعل الآخر كمحقق الإصفهاني. نعم الحقائق صفحة 81 شيخنا، المنتقى صفحة 283. أنا عندي طبعة قديمة ما أدري، غالي مو نفسها. في طبعتين يعني هي طبعة
أفضل.
طبعة لو يحقق الكتاب أفضل، تحقيق أفضل.